الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. ومن أبرز العناوين: بغداد تبلغ واشنطن أنها تدعم الحل السياسي وتعارض الخيار العسكري في سوريا، وفريق التفتيش الدولي عن الأسلحة الكيماوية يغادر سوريا صباح السبت، وكاميرون يقول أنه لا يقين بنسبة 100% حول من كان مسؤولا عن الهجوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا. وفي التفاصيل: أبلغ العراق الولايات المتحدة أنه يدعم الحل السياسي ويعارض الخيار العسكري في سوريا، وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء نور المالكي عقب استقباله اليوم السفير الأمريكي في بغداد ستيفن بيكروفت أن المالكي أبلغ بيكروفت قلق العراق من احتمال حصول مضاعفات خطيرة لأي تدخل عسكري في سوريا قد تعم المنطقة بأسرها. وتابع البيان أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة مضاعفة التواصل والتنسيق بين البلدين على مختلف المستويات. وكان المالكي أعلن أمس حالة الاستنفار القصوى والانذار الشديد لتخفيف ما قد يترتب من أزمات داخلية على الضربة المتوقعة على سوريا. قال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أن فريق التفتيش الدولي عن الأسلحة الكيماوية في سوريا سيواصل تحقيقاته لغاية الجمعة قبل أن يغادر البلاد صباح السبت. بان الذي يزور النمسا حاليا لحضور عمل منتدى اقتصادي يقام السبت في فيينا قال للصحفيين أن الفريق سيرفع تقريرا إليه مع مغادرته البلاد.
سيواصل مفتش الأسلحة الكيميائية التابعون للأمم المتحدة أنشطة التحقيق لغاية يوم غد الجمعة، وسيخرجون من سوريا صباح السبت وسيقدمون لي تقريرا حال خروجهم من هناك.
وأضاف بان أنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول الوضع في سوريا وبحث معه كيف يمكن للأمم المتحدة الإسراء بعملية التحقيق. قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه لا يوجد هناك يقين بنسبة 100% حول من كان مسؤولا عن الهجوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا، لكنه ذكر أنه ومع ذلك على قناعة بأن نظام الرئيس بشار الأسد كان وراء الهجوم الذي قتل المئات في إحدى ضواحي دمشق الأسبوع الماضي. وفي مجلس العموم البريطاني الذي يجتمع للتصويت على قرار لدعم عمل عسكري من حيث المبدأ ضد سوريا، قال كاميرون أن الرد العسكري على استخدام أسلحة كيماوية في سوريا سيكون ردا على جريمة حرب، وذكر أنه كان من غير المتصور أن بريطانيا ستبدأ عملا عسكريا ضد سوريا إذا كانت هناك معارضة قوية في مجلس الأمن الدولي. وفي المواقف الدولية الأخرى، اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند خلال مكالمة هاتفية على ضرورة الرد على هجوم بالغاز في سوريا باعتباره يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان. وقال متحدث باسم المستشارة الألمانية في بيان أن ميركل وأولوند يأملان في نهاية سريعة لمهمة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ورفع تقرير قريبا إلى مجلس الأمن الدولي كي يمكنه النهوض بمسؤوليته فيما يتعلق بهذه الجريمة الوحشية على حد تعبير البيان. طلبت واشنطن من طهران المساعدة في عودة أمريكيين إلى عائلتهما بعد أن أمضي فترة احتجاز طويلة في إيران، وبمعلومات عن أمريكي ثالث اختفى هناك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن واشنطن تطلب المساعدة بكل احترام من الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني الذي ينظر إليه على أنه أكثر اعتدالا من سلفه. وتقول الخارجية أن روبرت ليفنسون فقد في جزيرة كيش الإيرانية في 2007، وتم اعتقال كل من أمير حكمتي وهو عنصر سابق في البحرية الأمريكية منذ آب عام 2011 بتهمة تجسس تقول واشنطن أنها كاذبة، وسعيد عبديني منذ أيلول 2012 بتهم تتعلق بمعتقداته الدينية. وتذكر تقارير أنه تعرض لاعتداء جسدي في مكان احتجازه الإيراني. قال مسؤولون أن 7 أشخاص قتلوا في هجوم وقع الأربعاء على قاعدة للقوات البولندية والأفغانية في شرق أفغانستان. وقال نائب حاكم إقليم غزنة أحمد الله أحمدي أن 15 مهاجما فجروا شاحنة محملة بالمتفجرات عند السور الخلفي للقاعدة وسيارة ملغومة عند البوابة الرئيسية قبل أن تدور معركة بالأسلحة النارية استمرت 6 ساعات داخل القاعدة شارك فيها 10 من المهاجمين. وأضاف أحمدي أن 4 من أفراد الشرطة و3 مدنيين قتلوا وأن 10 جنود بولنديين و52 من أفراد قوات الأمن الأفغانية والمدنيين أصيبوا بجروح مع انتهاء القتال في قرابة 10:00 مساء بالتوقيت المحلي. أكدت بنما أن الأسلحة التي تمت مصادرتها في تموز على متن سفينة كورية شمالية اعترضت تنتهك نظام العقوبات الذي أقرته الأمم المتحدة ضد بيونغيانغ. وبعد أن كشف عن مضمون تقرير لخبراء دوليين جاءوا للكشف على صواريخ وطائرات كوبية غير معلن عنها قبل 2 أسابيع، أكدت وزارة الداخلية البنمية في بيان أن هذه المعدات العسكرية تنتهك بدون أدنى شك العقوبات الدولية، وأشارت إلى أن ذلك يدعم موقف بنما حول هذه المسألة. يشار إلى أن خبراء الأمم المتحدة الذين أجروا عمليات تفتيش في منتصف آب سيرفعون تقريرا إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن. مستمعين الكرام، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف تتضمن تقريرين: سياسي من السليمانية عن زيارة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، والثاني رياضي عن إحراز العراق المرتبة الأولى في بطولة دولية مفتوحة لكرة الهدف للمكفوفين في عمان. في ختام الساعة سوف نستمع إلى برنامج حقوق الإنسان للزميلة ليلى أحمد. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم والزميلة سميرة علي مندي.
طابت توقيتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونبدأ بالعناوين. حالة تأهب قصوى في العراق لمواجهة ضربة عسكرية محتملة على سوريا. أوباما يحمل الحكومة السورية مسؤولية استخدام أسلحة كيميائية، والمعارضة السورية تدعو المجتمع الدولي للتدخل.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أكيد أخاف، أكيد يعني مو بس أنا، يعني هواي راح يتأثر علينا، كل الأحوال راح يتأثر علينا، يعني جار مهم عندنا سوريا، الله اللي يستر يعني من راح يصير، المنطقة كلها راح تتأثر مو بس العراق. يعني
راح ينعاد السيناريو مع العراق، راح ينعاد نفسه بسوريا، إن هي سوريا من دول المجاورة لنا، حدودها مفتوحة ويا حدودنا، هم راح يصير إرهاب، والإرهاب راح يطب من سوريا لنا.
وسط قلق عراقي رسمي وشعبي من تداعيات الأوضاع في سوريا، أعلنت الحكومة العراقية حالة الاستنفار والإنذار تحسبا لأي تدخل عسكري في سوريا. الإعلان جاء على لسان رئيس الوزراء العراقي نور المالكي، الذي أكد أن السلطات العراقية اتخذت التدابير اللازمة لتخفيف ما قد يترتب على الحرب على سوريا من أزمات داخلية. وقال المالكي خلال خطابه الأسبوعي الأربعاء:
إننا كحكومة اتخذنا كل الإجراءات اللازمة التي تقينا قدر الإمكان من أي تطورات خطيرة قد تنتج عن الأزمة السورية وما يجري الحديث عنه لضربة متوقعة، ونعلن اليوم بأننا وجميع القوى الأمنية والسياسية في بغداد والمحافظات وجميع العراق نعلن عن حالة استنفار قصوى وحالة إنذار شديدة على مستوى التحديات الأمنية والإجراءات، وعلى مستوى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف ما قد يترتب على الحرب من أزمات داخلية.
المالكي دعا كل القوى السياسية العراقية إلى أن ترتقي إلى مستوى الأخطار بدل انشغالها بالمعارك الجانبية وإثارة المشاكل الداخلية الجزئية والصراعات الوهمية التي ليس فيها سوى التفرقة وتعريض الوحدة الوطنية إلى الخطر على حد تعبيره. وأضاف المالكي محذرا من خطورة الخيار العسكري في سوريا قائلا:
قد انتهجنا منذ البداية سياسة معارضة الحل العسكري، وقلقنا أن الخيار العسكري طريق مسدود ليس فيه إلا تدمير سوريا وتمزيق وحدتها الداخلية وعذاب أهلها وفتح باب المآسي والفجائع، وأثبتت الأحداث ذلك.
القوى السياسية العراقية المنشغلة منذ أكثر من 3 سنوات بخلافاتها أجمعت على خطورة الأوضاع في سوريا وتداعيات ضربة محتملة ضد النظام السوري على الوضع العراقي، لكن آراءها تباينت بشأن حالة الاستنفار والإنذار القصوى التي أعلنتها الحكومة للحد من تداعيات تدهور الوضع الأمني في سوريا. فالنائب علي شلاه المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون التي يترأسها رئيس الوزراء نور المالكي يحذر من ردود أفعال كارثية إذا ما تم توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا، وأضاف قائلا:
هناك تداخل بين الساحتين لا سيما على صعيد الإرهاب. تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق هو الذي يدير جزء رئيسي من الأزمة في سوريا، واحتمال أن هناك عملية ضربة تجري قد لا تكون فقط للجيش السوري، قد يقال أن جزء من الضربة سيوجه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي هناك. هذا من السيناريوهات المحتملة، وهذا قد يؤدي إلى أن يكون هناك رد فعل، ربما توجه جماعات إرهابية إلى العراق هربا، أو حصول لا سمح الله رد فعل من الإرهابيين داخل العراق كما يفعلون عندما يتلاقون بنكسات وعزائم. ناهيك عن أن إضعاف الحكومة السورية سيؤدي إلى منفعة الإرهابيين وربما حصول تأثير على الساحة العراقية منهم، إذا لابد من أن تسعد قواتنا.
من جهته يصف القيادي في كتلة التحالف الكردستاني النيابية النائب محمود عثمان الوضع الأمني في العراق بالخطير والذي يستوجب إيجاد الحلول السياسية.
مطلوب أولا نهتم بما يجري في العراق، البارحة حوالي 20 انفجار، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا في الوقت الحاضر، ويجب التركيز على هذا. وأنا قلت يعني مفروض الرئاسات إذا تستطيع أن تعمل شيء تجتمع، مثلا أنا عدة مرات طلبت أنه القائد العام القوات المسلحة مسؤولين الأساسيين يجون البرلمان يناقشون الوضع ويا البرلمان، السلطة القضائية ممكن تحضر بالموضوع. يعني الوضع خطير في البلد، يعني عمليا سوريا هذا موضوع آخر، لكنه الوضع خطير في الداخل، مفروض معالجة، والمعالجة لا تتم بالقوة ولا بزيادة القوات ولا بزيادة نقاط التفتيش ولا بزيادة الاعتقالات والمداهمات، وإنما أعتقد الحل مفروض يكون سياسي.
ويتطابق رأي النائب رعد الدهلكي النائب عن كتلة العراقية مع رأي النائب محمود عثمان في خطورة الأوضاع في سوريا وانعكاساتها السلبية على الوضع العراقي.
ما يدور بالمنطقة له تأثير مباشر بالداخل العراقي بسبب رخاوة وهشاشة الوضع السياسي والوضع الأمني في العراق. واليوم كان هناك دعوة للاستنفار الأمني، أكيد نحن نحتاج مثل هكذا استنفار، لكن يكون هذا الاستنفار مهني يقف بحدود المهنية ويعمل لخدمة المواطن، لكن مع الأسف نجد أن هناك استنفار وهناك إنذار للدرجات القصوى وتوجد هناك عمليات إرهابية.
ويرى حميد فاضل أستاذ كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة العراقية هي إجراءات سياسية أكثر من كونها إجراءات أمنية، وقال لإذاعة العراق الحر:
الاستنفار سياسي إعلامي أكثر من كونه أمني أو ما يتعلق بعمليات. اليوم الإجراءات الأمنية في بغداد وصلت إلى ذروتها، وهناك قطع يكاد يكون شبه تام للطرق بسيطرات على يعني تجديد بعمليات التفتيش والملاحظة والمراقبة. فأنا أعتقد بالنهاية ليس بوسع العراق أن يستنفر أكثر من ذلك، يعني هو ليس لديه كما حصل في إسرائيل مثلا استدعاء لقوات الاحتياط على سبيل المثال، ليس له أن يضع قوته الجوية على أهبة الاستعداد مثلا، ليس له أن ربما يراقب عسكريا ما يجري في سوريا، وربما له القدرة في تحريك قطاعات عسكرية لكي تكون قادرة على مواجهة ما يجري في سوريا.
مستمعينا الكرام، تتابعون في ملف العراق أيضا، أوباما يحمل الحكومة السورية مسؤولية استخدام أسلحة كيميائية، والمعارضة السورية تدعو المجتمع الدولي للتدخل. التفاصيل بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الولايات المتحدة الأمريكية خلصت إلى أن الحكومة السورية نفذت هجمات بأسلحة كيميائية قرب دمشق. وفي مقابلة مع خدمة الإذاعة العامة الأمريكية، لم يستبعد أوباما أن القيام بعمل عسكري محدود سيشكل رادعا ضد استخدام أسلحة كيميائية في المستقبل، لكن الرئيس أوباما قال إنه لم يتخذ قراره بعد بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري.
We have looked at all the evidence and we do not believe the opposition.
لقد دققنا في كل الأدلة ونحن على يقين بأن المعارضة لا تمتلك أسلحة كيميائية من هذا النوع ولا أنظمة صواريخ تحملها كي تنفذ مثل هذه الهجمات. لقد خلصنا إلى أن الحكومة السورية هي التي قامت بذلك، وإذا كان الأمر كذلك فإن هناك حاجة لعقوبات دولية. لذلك نحن نتشاور مع حلفائنا ومع المجتمع الدولي.
وفي الوقت الذي قدمت فيه بريطانيا قرارا مقترحا للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يسمح باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين السوريين، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه سيستلم السبت المقبل تقرير مفتشي الأسلحة الكيميائية الذين يحققون في استخدام مزعوم لهذا النوع من الأسلحة في سوريا. وتنفي الحكومة السورية بشدة استخدام أسلحة كيميائية، محملة مسلحي المعارضة السورية مسؤولية الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي في غوطة دمشق. الائتلاف الوطني السوري المعارض دعا الدول الغربية إلى توجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري. وأعرب رئيس الائتلاف أحمد الجربة في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أعرب عن أمله في دعم للجيش السوري الحر توجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري. وفي سياق متصل، قال عبد الباسط سيدة القيادي في الائتلاف الوطني السوري المعارض، قال لإذاعة العراق الحر إن التدخل العسكري مطلوب من أجل إنقاذ السوريين من النظام السوري على حد تعبيره.
ما نتمنى هو أن تكون هذه الضربة في إطار المعالجة الجذرية للوضعية المعقدة في سوريا، لأن هذه الوضعية بدأت حقيقة تتجه نحو الحالة الكارثية إذا صح التعبير. أما أن تكون هذه الضربة بمثابة معالجة عربية تخديرية إذا صح التعبير، فهذا معناه بأن النظام سيستفيد منها وبالتالي لن نكون قد عالجنا المشكلة. نحن في الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية نقول بأن من حق الشعب السوري أن يحظى على الحماية من قبل المجتمع الدولي، وبالتالي مثل هذا التدخل هو أمر مطلوب في سبيل إنقاذ السوريين والسوريات من جرائم هذا النظام، خاصة بعد أن بين هذا النظام للعالم أجمع بأنه لا توجد خطوط حمراء ولا صفراء أمامه وهو مستعد للإقدام على أي شيء في سبيل البقاء.
يعني كمعارضة تعتقدون بأن هذا سيحسم الصراع أداء في سوريا؟
نحن من خلال تواصلنا مع المجموعة الأصدقاء ومن خلال التواصل مع الأشقاء نعتقد بأن المجتمع الدولي قد اتخذ قرارا حاسما بضرورة وضع هذا النظام عند حده، وبالتالي إلزامه بالحل السياسي الذي يعني بأن بشار الأسد وزمرته سيرحلون عن الحكم.
ووسط تباين مواقف الدول العربية والغربية بشأن معاقبة سوريا لاستخدامها السلاح الكيميائي، تتحدث تقارير صحفية عن تنوع الخيارات العسكرية المطروحة أمام القادة السياسيين الأمريكيين والبريطانيين بين توجيه ضربة قصيرة لأهداف في سوريا أو تدخل عسكري بري. ويرجح جيف ماك كاوسلاند الجنرال الأمريكي المتقاعد ومحلل الشؤون العسكرية، يرجح الخيار الأول، حيث قال في تحليل لفضائية الحرة الشقيقة
إن أهداف الضربة ستكون في الأساس مراكز القيادة والسيطرة وربما مقرات أجهزة الاستخبارات. قد تكون هناك محاولة لتحييد سلاح الجو السوري الذي يقوم بنقل الذخائر الكيميائية. ومن بين الأهداف الرئيسية للضربة ستكون الوحدات الكبيرة للجيش التي تقوم بشن تلك الهجمات إذا تم التعرف عليها. كل تلك يمكن أن تكون أهدافا محتملة للضربة.
لكن الدكتور عباس كاظم الأستاذ الأقدم في معهد الدراسات العراقية بجامعة بوسطن يرى أن الرأي السائد في واشنطن الآن هو التروي وعدم الاستعجال لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا، وقال لإذاعة العراق الحر:
أعتقد أن الولايات المتحدة تحاول أن تصعد من الخطاب من أجل التمهيد فرض نوع من الحل الدبلوماسي. الولايات المتحدة تعرضت إلى مشاكل كثيرة حينما ضربت العراق، وأعتقد بأن الرأي السائد في واشنطن الآن هو التروي وعدم الاستعجال في الضربة لسوريا.
ويحذر مراقبون ومحللون سياسيون من تداعيات توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا كما حدث في العراق، مقللين من تأثيرها في حسم الصراع الدموي الدائر في البلاد منذ أكثر من عامين. ويرى المحلل السياسي الروسي قسطنطين ترويفتسيف أن الضربة العسكرية المحتملة إذا كانت قصيرة فلن تؤثر على النظام السوري.
ماذا سيجري في حالة هذه الضربة؟ أولا، إذا كانت هذه الضربة تستمر ساعات كما قالوا الممثلين الأمريكان، ففي هذه الحالة لا أظن أن هذه الضربة ستشكل خطرا كبيرا للنظام الموجود في سوريا. لكن إذا كانت هذه الضربة تستمر فترة أطول وإذا كانت قاسية، ففي هذه الحالة طبعا ممكن يتغير ميزان القوة في سوريا لصالح المعارضة.
مستمعينا الكرام، قدمنا لكم ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم، ونحن بانتظار آرائكم وتعليقاتكم على مواضيع الملف لهذا اليوم. وأتقبلوا تحية سميرة علي مندي وأطيب المنى من المخرج ميخائيل الزنك. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نرجو إرسال إجاباتكم وتعليقاتكم المكتوبة والصوتية على سؤال اليوم الذي طرحناه في برنامجنا الصباحي أوراق الصباح، وهو: ما رأيكم في أفضل المعالجات لتقليل تأثير الصور ومشاهد العنف التي تعرضها الفضائيات على الأطفال؟ وقد ورددنا فعلا إجابة من المستمع الكريم معا من الرميثة، يقول: الأسرة لها دور كبير في السيطرة على قنوات التلفاز لحفظ نظام العائلة وفق تعاليم الإسلام. هذا رأي المستمع الكريم معا من الرميثة. ونرجو منكم مستمعين الكرام أن تبعثوا أيضا بآرائكم حول هذا السؤال وبقية أسئلة إذاعتنا على الرقم 770-44-25-770. كما نود أن ننوه لمستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح رقم 750-605-0560 خلال ربع الساعة الأخيرة من وقت البرنامج، أي من الساعة 11 إلا ربعا من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس، للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي.
السلام عليكم. أنا مواطن سيطرة البطحاء، ملازمة أول بالشرطة الاتحادية تجاوز علي وبأسلوب جاف بشكل ويقول أنا اسمي وش تسوي روح سوي. فأناشد مدير الشؤون، أناشد وكيل وزير الداخلية، خلي يشوف الضباط مالته الضابط هذا اللي يسيء للعالم
ويسد الباب على العالم ويكسر أصابع العالم وكسر أصبع رجلي. وهذا هذا الملازم أول. قلت له ليش عمي ليش؟ يقول لي روح شو تسوي؟ رحت وأنا اسمي ورحت على بشون يمه. قلت له عمي أنت بشون؟ يقول أنا بشون. يطلع وروح لروح نفرها عليك وشكرا. سيطرت البطحة والسلام عليكم. لعبت شلون ترجون المواطن يتعاون وياش داخلية لا هو هيك يسلبهم جاب. شكرا علي حسين.
يحفظك يا ندعي ورجع للأهل
بغداد.
هذه إذاعة العراق الحرة.
سيداتي سادتي هذه إذاعة العراق الحرة. قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا نتوقف مع هذا الفاصل.
يا لعوب على انت ضد العداوة وانت ابتديت الحروب. عرشك في قلبك الهوى يا فاتي من يا لعوب يا لعوب ضد العداوة وانت ابتديت الحروب. كل الجروح تداوى إلا جروح القلوب. كل الجروح تداوى بحبك سار ظنيت حبك سروري لكنها أصبح عذاب. اخلصت أنا في شعوري مدري بحبك سار ظنيت حبك سروري لكنها أصبح عذاب. بنساك هذا غروري شمسك طفاها الغروب. بنساك هذا غروري شمسك طفاها الغروب. أشعلت قلبي حرير هذه حبيب النهاية كل يدور بطريق. مليت حبك كفاية أشعلت قلبي حرير. بترك وادي ورايا عن كل حب بتور. بترك وادي ورايا عن كل حب بتور.
الى الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع.
هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم. قال رئيس الوزراء نور المالكي إن ما يجري في سوريا يهدد العراق والمنطقة، ونقل بيان عن المالكي قوله أن مسؤولية حماية البلاد من خطر الإرهاب ومن التحديات التي تحيط بها يجب أن يتحملها الجميع. قال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أن فريق التفتيش الدولي عن الأسلحة الكيماوية في سوريا سيواصل تحقيقاته لغاية الجمعة قبل أن يغادر البلاد صباح السبت. اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند خلال مكالمة هاتفية على ضرورة الرد على هجوم بالغاز في سوريا باعتباره يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان. طلبت واشنطن من طهران المساعدة في عودة أمريكيين إلى عائلتيهما بعد أن امضيا فترة احتجاز طويلة في إيران، وبمعلومات عن أمريكي ثالث اختفى هناك. أكدت بنما أن الأسلحة التي تمت مصادرتها في شهر تموز على متن سفينة كورية شمالية اعترضت تنتهك نظام العقوبات الذي أقرته الأمم المتحدة ضد بيونغ يانغ. قال مسؤولون أن 4 من أفراد الشرطة الأفغانية و3 مدنيين قتلوا، وأن 10 جنود بولنديين و52 من أفراد قوات الأمن الأفغانية والمدنيين أصيبوا بجروح في هجوم على قاعدة مشتركة في شرق أفغانستان. ذكر علماء أنهم تمكنوا من تخليق أول أدمغة بشرية صغيرة في مختبر، وأشاروا إلى أن نجاحهم يمكن أن يؤدي إلى مستويات جديدة من الفهم للطريقة التي يتطور بها الدماغ واضطراباته. مستمعينا الكرام، الموجز انتهى، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، قام نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بزيارة إلى محافظة السليمانية ضمن جولته في إقليم كردستان، والتقى عدد من قادة الأحزاب السياسية. ردود الفعل على الزيارة في تقرير مراسلنا الزميل أزاد محمد.
أثنى سياسيون في السليمانية على زيارة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي للمحافظة ولقائه عددا من قادة الأحزاب السياسية، وعدوها خطوة نحو تفعيل المصالحة والسلم الوطني في العراق في الوقت الذي يمر به البلد بمرحلة عصيبة وتدهور أمني. القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني أبو بكر علي أشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن هذه الزيارة مرتبطة بالمتغيرات الإقليمية وجزء من تهيئة الأحزاب للانتخابات العراقية المقبلة.
أعتقد أن زيارة سيد نائب الرئيس الجمهورية إلى إقليم كردستان ولو أنها متأخر ومرتبطة بأوضاع داخلية وإقليمية، مرتبطة بالوضع الأمني المتردد في العراق وبالانفجارات الإقليمية خاصة الوضع السوري وبالتهيئة للانتخابات القادمة في العراق. أعتقد بأن حتى الآن المصالحة الوطنية في العراق غير راسحة وهناك مشاكل جدية وحقيقية بين مكونات الشعب العراقي. أعتقد بأن هناك نوع من الاستجابة الإيجابية لهذا المشروع.
فيما كشف بايزيد حسن عضو البرلمان العراقي عن كتلة التغيير أن زيارة الزوبعي حملت مبادرة للسلم الوطني وتفعيل المصالحة الوطنية تتمثل بتشكيل لجنة عليا من قادة الكتل السياسية يترأسها الزوبعي، تجتمع بشكل دوري للوصول إلى حل للوضع العراقي.
تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الجمهورية السيد خضر الخضاعي وقادة الكتل السياسية، وبعدين يتفقون على العدد وتستمع هذه اللجنة اجتماعات دورية ويعتمدون بصورة رئيسية على الدستور لحل هذه المشاكل. أنا أعتقد أن هذه المبادرة هي خطوة جيدة خاصة في الوقت الحالي، لأن العملية السياسية في العراق تقريبا وصلت إلى حالة جامدة، وأعتقد يمكن هذا يحرك الوضع.
ويرى الصحفي شوان محمد أن أي مبادرة لحل الأزمة السياسية المستعصية في العراق لها أثرها العمل إيجابي مهما كانت بسيطة. وأضاف إذا ما استمر الوضع السلبي في العراق على حاله فإن البلد ينحدر نحو صراعات أكبر تهدد وحدته واستقلاله وأمنه.
أي زيارة لمسؤولين العراقيين إلى أقليم أو بين فرقاء السياسيين سيكون لها أثر إيجابي وسيكون لها أثر إيجابي على الوضع السياسي والوضع الأمني في العراق. أنا باعتقادي العراق سيمر بمرحلة حساسة مليئة بالعنف مليئة بالتناحرات. إن أي زيارة سيقوم بها مسؤول عراقي للم الصفوف سيكون بمثابة خطوة جيدة وخطوة الأولى في هناك تفهم مشترك. وباعتقادي أي خطوة من أجل المصالحة من أجل تطبيق الخطوات العملية والاتفاقات المبرمة بينها سيكون لها أثر إيجابي في العلاقات.
يشار إلى أن الخزاعي التقى عند وصوله السليمانية قادة الاتحاد الوطني الكردستاني ومن ثم التقى زعيم حركة التغيير نوشيروان المصطفى وعددا من قادة الأحزاب الإسلامية. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
أعزائي المستمعين، ومن السياسة إلى الرياضة، من السليمانية إلى عمان حيث تمكن فريق نادي البصرة العراقي للمكفوفين الفوز بلقب البطولة الدولية المفتوحة لكرة الهدف في عمان. التفاصيل في التقرير التالي للزميلة فائق رسول سرحان.
توج فريق نادي البصرة العراقي بلقب البطولة الدولية المفتوحة لكرة الهدف للمكفوفين بعد أن حقق فوزا كبيرا في المباراة الختامية على نظيره فريق نادي الشعلة الأردني، فيما أحرز منتخب شباب العراق المركز الثاني وأحل فريق نادي الشعلة الأردني بالمركز الثالث في البطولة التي اختتمت منافساتها مساء الأربعاء بمدينة الحسين الرياضية في عمان بمشاركة 7 فرق عربية. وأكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة الهدف للمكفوفين السعد عبد المجيد على أهمية البطولة التي أقيمت ضمن جهود الاتحاد الدولي لرفع مستوى اللعبة، خاصة وأن الفرق العربية بما فيها العراقية تنتظرها بطولات دولية مهمة خلال الشهور القليلة المقبلة، منها بطولة آسيا للشباب في ماليزيا والبطولة الدولية التي ستستضيفها الصين. وأضاف قائلا:
أمل من الله عز وجل أنه يبارك جهود المدربين والاتحاد نيل أحد أوسمة البطولة في بطولة ماليزيا.
بالنسبة لفريق نادي البصرة اللي شارك لأول مرة في مثل هذه البطولة،
نادي البصرة مثل ما تعرفون أنه العام الماضي هو أحرز لقب العراق اللجنة البارلمانية الوطنية العراقية. الفريق الفائز في الدوري يحق له المشاركة في بطولة ثانية وتدعمه من الناحية المادية والمعنوية، والحمد لله الفريق البصرة أيضا هم لاعبي منتخبنا الوطني من أمثال عامر وفارس رزوقي ومهدي. الفريق أدى الواجب عليه واستطاع أن يحرز ذهبية البطولة، ونتمنى إن شاء الله أن يكون استعدادنا القادم بعد ماليزيا هو بطولة الصين مناطق الصين في دولة في الصين بكين شهر 11/2013 لنيل تأهيل إلى كأس العالم.
وأشاد مدرب فريق نادي البصرة مكي محمد بالانتصارات التي حققها فريقه بطل الدوري العراقي والذي يشارك لأول مرة في بطولة دولية.
والله الحمد لله فرحانين لأن تعبنا ما راح بلاش يعني، والنتيجة هي الأول نادي البصرة.
في هذه النتيجة تتوقعون تحققون نتائج أو مراكز متقدمة في بطولة آسيا المقبلة؟
إن شاء الله بحيل الله نلعب عنا هاي لو أول أو ثاني ما عندنا.
تحضر راسكم بعد ما ترجعون لبغداد؟
إن شاء الله معسكر داخلي داخل بغداد ومعسكر خارجي مركزي بماليزيا، وإذا طلعنا احتكاك في دول خارجية بعد أفضل، نحاول نحتك في دول قبل البطولة إن شاء الله.
شلون شفت مستوى الفرق العربية المشاركة؟
والله مستوى متطور في كل الدول العربية يعني، بس إحنا مستوى بعد أكثر متطور.
ويرى رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس نادي الشعلة الأردني للمكفوفين مصطفى الرواجدة أن الأندية العراقية متطورة ومتقدمة على نظيراتها العربية، ويعود ذلك إلى الاهتمام المتزايد من قبل اللجنة البارالمبية العراقية.
الأندية العراقية هي أندية مؤهلة ومجهزة وبتطلع معسكرات من مصطفى بالدول كثير، هم يعني ما شاء الله عليهم مستوى الفريق العراقي كثير كويس عن مستوى الدول العربية، لأن العراق محتني برياضة المعوقين من أكثر دول العالم العربي. ما بقدر أقول الدول الصديقة، إحنا بنحكي على مستوى الدول العربي. أنا بمعرفتي بمواجهتي فيهم في الدول الصديقة والعربية بأن العراق على طول العام عندهم معسكرات ومستمرين بالرياضة ويحتنون ويدعمون الرياضة العراقية بالشكل الصح.
تتوقع أن يحققون مراكز متقدمة في بطولة آسيا المقبلة؟
نعم بحقق.
يشار إلى أن البطولة شهدت إقامة دورة للحكام المستجدين أشرف عليها رئيس الاتحاد العراقي لكرة الهدف للمكفوفين الحكم الدولي سعد عبد المجيد، وذلك ضمن مساعي الاتحاد الدولي للمكفوفين للنهوض بمستوى اللعبة عربيا. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8 وفي أربيل على موجة الـFM 108 وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع إلى حقوق الإنسان نتوقف مع هذا الفاصل.
حسب الدين الأثام والعمر وتوافين وحسب المن شفت الفرح الوفاء والعمر والتوافي
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، حان موعدكم الآن مع برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان والزميلة ليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق، جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، نلتقيكم مجددا وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. ستتضمن حلقة هذا الأسبوع مشكلة تمويل منظمات المجتمع المدني في العراق، وقبل أن ندخل في تفاصيل القضية دعونا نقرأ جانبا من أنشطة المنظمات المدنية خلال أسبوع، فكونوا معنا. أقامت منظمة الأحرار لحقوق الإنسان في ميسان جلسة توعوية ومناصرة لحقوق الأقليات الدينية في المحافظة بدعم من برنامج العدالة في متناول الجميع، تم خلاله عرض المواد الدستورية التي تضمن حقوق الأقليات الدينية وبحث سبل حل المشاكل التي تعانيها الأقليات في ميسان. وكان حضور أعضاء المنظمة ذات فاعلية من حيث الطرح البناء من خلال استذكار شخصيات من الطائفة المندائية التي لها الأثر في الجوانب العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية من أبناء ميسان. وبالتعاون مع السفارة اليابانية عقد منتدى الحوار المدني ندوة حوارية حول نهوض اليابان بعد الحرب العالمية الثانية والظروف والمعوقات التي واجهت الشعب الياباني من أجل تجاوز التبعات الكارثية لتلك الحرب. وقد شهدت الندوة العديد من النقاشات حول الوضع في العراق وسبل الاستفادة من الآليات والخطط التي اتبعت في اليابان بعد الحرب. وفي حملة إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، أكد مدير مؤسسة النورة الجامعة أحمد جسام، أكد أن 7 منظمات مجتمع مدني رئيسية إضافة إلى 20 منظمة ساندة في محافظة ديالى تعتزم إطلاق تظاهرة بنهاية شهر آب الحالي للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس المحلية. وفي سياق ذات صلة، أقامت جمعية شراكة في صنع القرار حفلا في حدائق الزوراء تضمن إطلاق مئات البالونات في سماء بغداد باتجاه المنطقة الخضراء، حملت رسائل تطالب أعضاء مجلس النواب بإلغاء رواتبهم التقاعدية وإيقاف هدر المال العام العلني. مستمعينا الكرام، نأتي الآن إلى قضية الأسبوع والتي تتناول تمويل منظمات المجتمع المدني في العراق، حيث يشكل التمويل عنصرا أساسيا في بقائها فاعلة وناشطة في المجتمعات التي يزدهر فيها عمل المنظمات كالعراق. فبعد عام 2003 كانت الآلاف من منظمات المجتمع المدني في العراق يعتمد معظمها على الدعم المالي الأجنبي المتمثل في البرامج المتعددة التي تنفذها المنظمات الأوروبية والأمريكية. واليوم وبعد انتهاء الدعم المالي الخارجي، تجد المنظمات نفسها أمام مشكلة حقيقية في تمويل نفسها وأنشطتها وبقائها حية وفاعلة، وهو الأمر الذي أدى إلى مغادرة آلاف المنظمات الساحة المدنية بعد توقف الدعم وعدم قدرتها على إيجاد البدائل. واليوم فإن بعض الأنشطة التي تقيمها المنظمات يعتمد على التبرعات، وهذا بدوره يعتمد على قدرة المنظمة على فرض برنامجها وإقناع المتبرعين بالدعم. فعلى سبيل المثال، أطلقت العام الماضي عدة منظمات شبابية مشروع أنا أقرأ، نفذ في بغداد وعدد من المحافظات، وهو يهدف إلى تشجيع حركة القراءة بين المواطنين لا سيما في أوساط الشباب. الفكرة كانت جديدة، لذلك وجدت دعما من أصحاب المكتبات لدعمها، حيث يقول الناشط الشاب علي الجاف أحد مؤسسي المشروع أنه تم جمع أكثر من 4000 كتاب فضلا على أموال لتسيير الحملة.
احنا منظمة انا عراقنا اقرا تأسسنا 29/9/2012. مهمتنا كانت انه نخلي الناس كلها تتوجه للكتاب وللقراءة بعد فقدانها يعني بفترة طويلة ونتيجة هذه الحروب والصراعات اللي اثرت على الاجيال الجديدة. النقطة الاساسية لقوتنا قوة مبادرتنا ومنظمتنا انه احنا ما اعتمدنا بس على نفسنا واجرينا حملة كبيرة جدا للتبرعات.
هي شملت التبرعات
قضيتي يعني القضية الاساسية اللي كنا نعتمد عليها هي الكتب. رحنا للشارع المتنبي خلال 6 شهور جمعنا أكثر من 4000 كتاب. والقضية الثانية هي الفلوس، يعني توجهنا لعدد كبير من المكتبات والناس المثقفين اللي دعمونا بيها.
ويؤكد الجاف أنهم يستعدون لحملة أنا أقرأ بنسختها الثانية ويقومون الآن بجمع تبرعات ويتوقع أن تكون أوسع من الحملة الأولى.
الشيء الحلو اللي حفزنا انه الموسم الفات سويناها باكثر من 10 محافظات، صارت بالنجف، صارت بالعمارة وبالناصرية اضافه لبغداد طبعا، وصارت بالانبار بالناصريه بالشطره همين، يعني فاحنا كلش كنا فرحانين بيها. اتصور هالموسم حتكون بشكل اوسع. هسه فتحنا باب التبرعات للكتب وللفلوس، اتصور منا لل 29/9/2013 وهذا الشهر الجاي راح نكون جاهزين يعني.
وتتوجه بعض المنظمات نحو الاعتماد على القدرات الذاتيه في التمويل، في حين تبتكر أخرى برامج ومشاريع ذات مردود مالي لتمويل نفسها كإقامة أسواق خيرية أو إقامة سفرات سياحية، وهو ما أكده الناشط حسين قاسم النجار من منظمة شبكة المستقبل الديمقراطي.
المشكلات الرئيسية هو التمويل، إنه هاي منظمات مثل ما تعرفين بالعراق تشكيل جديد، وبالتالي يعني هناك قلة خبرة في مجال التمويل. حاليا بدأنا على تطوير إمكانياتنا المادية من خلال إقامة فعاليات ذات مردود مادي، مثل إقامة الفعاليات اللي يعني مدعومة، مثلا رابطة مرة العراقية ذات مرة قامت سوق خيري جمعت فيها عدد من النساء العراقيات اشتروا مواد وتم بيعها، وهي فعالية ذات مردود مالي. قامت سفرات سياحية، قامت فعاليات، جمع تبرعات، وبالتالي يعني بدأنا على أنه قضية يعني التمويل الذاتي كانت كثيرا على تمويل من قبل المشاريع والمال.
أما الناشط المدني شمخي جبر فيؤكد أن معظم منظمات المجتمع المدني تعتمد في تمويلها على ما تحصل عليه من منح مالية من الخارج، ويشير جبر إلى افتقار العراق لقانون لدعم المنظمات ماليا في ظل افتقار دعم الدولة لها باستثناء المنظمات التابعة إلى الأحزاب والحكومة.
معظم منظمات المجتمع المدني تحصل على دعمها من الخارج، تعتمد على هذا على مشاريع تقدمها إلى مانحين دوليين كانوا يكونون من أوروبا من الولايات المتحدة الأمريكية. هناك ممثلين للمانحين يتابعون المنظمات الممنوحة والتي تعمل على مشاريع معينة لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع وكيفية صرف هذا الدعم أو المنح. يعني لا قانون لدعم المنظمات، وليس هناك دعم لمنظمات المجتمع المدني من قبل الدولة إلا المنظمات التابعة للأحزاب الحاكمة، يعني الأحزاب التي في السلطة يعني تدعم المنظمات التابعة لها.
وتنتقد الكاتبة الصحفية عالية طالب واقع منظمات المجتمع المدني في العراق من حيث التمويل، حيث تفتقر إلى برامج يتم من خلالها إيجاد منافذ للتمويل، في حين إن مثيلاتها في الخارج تعتمد على تبرعات أعضائها ولا تطلب المال من الحكومات.
واقع المنظمات في الدول الأوروبية أو خلينا نسميها بالدول المتطورة، يعني هذه المنظمات اللي إحنا نعرف كيف تعمل تكون بتمويلات من أعضائها، يعني أعضائها هم يتبارون لإيجاد تمويل خاص لها وهم متبرعين، بينما منظمات المجتمع المدني المعروف عنها بالعراق أن تنشأ لتأخذ تمويل ثم تغلق أبوابها. هذا ما أفقدها ثقة جمهورها، هذا ما أفقدها لغة التواصل مع الفئات اللي انطلقت وتحمل تايتلها. يعني أنا أقرأ العديد من عندهم بما يتعلق بالأيتام والأرامل والأمية وحقوق الإنسان، لكن أنا أسأل عن منظمات كم قدموا من مشاريع حقيقية لتأهيل هذه الفئات أو لتمكينها على الأقل أن تعتمد على نفسها؟ ماكو.
لكن الناشط المدني علي العنبوري يؤكد أن الدعم المالي الذي تطلبه منظمات المجتمع المدني هو من الدولة وليس من الحكومة، وأكد العنبوري ضرورة تواجد برامج احترافية من أجل حصول المنظمات على الدعم، حيث تستطيع تلك المنظمات من تنفيذ برامج لبعض الوزارات كحملات التوعية وغيرها، وهو يرى أن المنظمات أكثر مهنية وخبرة في تنفيذ تلك الحملات.
لا
الآليات اللي نبحث فيها واللي ندعو إلها تتطلب وجود احترافية ومعايير محددة لتمويل منظمات المجتمع المدني عبر مسارين. المسار الأول تمويل المنظمات حتى تكون مستقرة وتقدر تمارس نشاطها بالحد الأدنى المقبول، والمسار الثاني هو مسار مشاريعات، بمعنى أن الوزارات المتعددة بحاجة إلى آليات تنفيذية خارج أدواتها، وربما المنظمات المجتمع المدني قادرة أن تقوم بهذا الدور، على سبيل المثال حملات التوعية لما يتعلق بالانتخابات. وبالتالي يفترض على كل مؤسسات الدولة أن تكون لديها مجموعة مشاريع تم تنفيذها عبر المجتمع المدني، يعني بدل ما تستثمر الوزارة وتجيب موظفين وكوادر وتفق الكاهل المؤسسة الحكومية، المنظمات المجتمع المدني أسرع بالحركة، أسرع باتخاذ القرار، وأقل كلفة في تنفيذ مثل هذه المشاريع.
واقترح العنبوري أن يكون هناك صندوق للمشاريع، تقوم المنظمات بتقديم مشاريعها إلى هذا الصندوق الممول من قبل الدولة، ويتم منحها المال لتنفيذ تلك المشاريع، على أن يكون كلفة تنفيذ المشروع الواحد ما بين 30 إلى 35 ألف دولار.
يعني يكون هناك صندوق، وتكون منظمات المجتمع المدني قادرة أن تقدم لهذا الصندوق مثل ما منظمات الدولية عندها صناديق تمنح فيها تمويل لمشاريع متنوعة، تصبح منظمات المجتمع المدني تقدم مشاريع لهذا الصندوق، وتكون لها فرصة للمنافسة على مجموعة من المشاريع، كأن هذا الصندوق في سنويا يمنح 100 منحة لمشاريع تتراوح موازناتها بحدود 30 إلى 50 دولار، والمنظمات تقدم، وبالتالي تصير مطابقة. وطبعا نقول أنه 100% حتكون فيها شفافية وكذا، بالعراق صعب، لكن على الأقل تكون هناك فرصة للجميع تتساوى، بدل ما يبقى السعي محصور على التمويل الدولي.
نشار إلى أن معظم الوزارات لديها أقسام تتواصل من خلالها مع منظمات المجتمع المدني، ويقترح العنبوري ضرورة تفعيل هذا التعاون، وأن لا يخضع للمحسوبيات والمنسوبيات، ويتم تفضيل هذه المنظمة على تلك.
يجب على المؤسسات الحكومية أو إذا وجد مثل هذا الصندوق أن يضع معايير محددة وواضحة وقاطعة وتسمح للجميع بالمشاركة، وبالعكس أنا أعتقد هذا يمنح فرصة للمنظمات التخصصية، بمعنى أنه إحنا الآن الكثير من المنظمات تقدم على مشاريع بمختلف الاتجاهات، صناعية، اقتصادية، حقوق إنسان، حرية، ديمقراطية، كنا نقدم عليها. بينما إذا جاء صار قرار أنه المنظمة اللي تقدم على مشاريع أو تشتغل مع الوزارة الفلانية، وزارة التربية، ما من حقها تشترك مع وزارة أخرى، فبالتالي هذا أيضا يدفع إلى نوع من التخصص في المنظمات اللي إحنا نحتاجها الحقيقة في المجتمع المدني العراقي. المعايير مهمة، الأشخاص المعنيين يجب أن يكون هناك مجالس إدارات فيها أطراف مختلفة مشتركة فيها مستقلة ما لها علاقة بالوزارة، ممكن يكونوا ناشطين مدنيين، ممكن يكونوا إعلاميين، أطراف مو أصحاب مصلحة في تخصيص هذه المناح. وأعتقد هذا الأمر إذا توفرت نية طيبة وإرادة حقيقية لنجاح مثل هذا المشروع، أتصور هذا قابل للتحقيق، وأعتقد هذا يخدم العراق على المدى الطويل لأن يتحول إلى دولة مدنية ودولة مواطنة.
ويؤكد عضو لجنة منظمات المجتمع المدني البرلمانية عبد المهدي الخفاجي، يؤكد أنه كان يأمل أن يتضمن قانون المنظمات المشرع آلية تمويل المنظمات من قبل الدولة، وتخصيص ما نسبته 1% أو أكثر من موازنات الدولة السنوية لتمويل ودعم برامج منظمات المجتمع المدني.
كنا نأمل أن يخصص جزء من أموال الدولة، مثلاً نسبة نصف 1% من ميزانية الدولة تخصص إلى المؤسسات الفاعلة، وفي كثير من القضايا ممكن تتعرض لها مؤسسات أو غيرها.
ولكن أيضا فيما لو تلقت هذه المنظمات إلى الدعم الحكومي المالي، يعني ألا ترى أنها ربما تفرض أجندات الحكومة على هذه المنظمات وبالتالي تصبح غير مستقلة بالتمام؟
لا، ربما هنا يعني أتلفت شبهة، الأموال مو أموال الحكومة، أموال الدولة العراقية. اليوم كل المؤسسات المستقلة بالدولة العراقية، المفاوضة للانتخابات، المفاوضة لحقوق الإنسان، هيئة الاشتراك وما شاكل، تأخذ مبالغ من ميزانية الدولة. الحكومة مطلوب من المؤسسات المستمدة أن تسير الحكومة، لكن ميزانية الدولة العراقية التي معها المؤسسات المستقلة للانتخابات وحقوق الإنسان تأخذ، يعني يقر في معادلة عام كذا اتفاق وقفية من دولة الدولة دعم هذه المؤسسات. أعتقد هذا ما ينافي
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدته وقدمته ليلى أحمد، وتضمن مشكلة تمويل منظمات المجتمع المدني في العراق. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراق حر، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراق حر. IRAQHUR